وإلى التفاصيل، أهلا بكم أعزائي الكرام. أكد وزير الخارجية الإيراني أن شهيد قاسم سليماني حول مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير في ميدان العمل. جاء ذلك بكلمة لعباس عراقشي خلال مراسم ذكرى ارتقاء الشهيد سليماني في وزارة الخارجية بطهران، شدد فيها على أن الأعداء لا يمكنهم اعتبار الضرر الذي لحق بمحور المقاومة انتصارا لهم، بل هي بداية هزيمتهم. واعتبر عراقشي دماء الشهداء السلاح الرئيسي للمقاومة، مضيفا أن حزب الله أصبح أكثر قوة بعد ارتقاء الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد عباس الموسوي. وحول مجريات مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائد سليماني بوزارة الخارجية الإيرانية، تابعوا هذا التقرير.
الدبلوماسية والميدان يكمل أحدهما الآخر، ولطالما قدمت الخارجية الإيرانية الشهداء في سبيل دعم محور المقاومة ومناصرة المظلومين في المنطقة. هذا الموقف لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني في مقر الخارجية الإيرانية.
إن المقاومة مدرسة لا يمكن القضاء عليها بالسلاح، ونهج ليس مرتبطا بشخص بعينه يزول مع زوال قائد أو زعيم. إن ما حدث في الأشهر القليلة الماضية كان تجسيدا جديدا للتنسيق الكامل بين الميدان والدبلوماسية. الميدان قام بمسؤولياته والدبلوماسية أدت واجباتها.
مراسم الإحياء شارك فيها قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تانكسيري وجمع من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين. تانكسيري شدد على أهمية العمل المتوازي بين الدبلوماسية الخارجية واستراتيجية الميدان.
السيد عباس عراقشي هبط طائرته في مطار بيروت في زمن قصف بيروت، وكما قال: عندما تكون الدبلوماسية مع الميدان تجنى الثمار.
وركز المتحدثون على أن القائد سليماني حول مدرسة المقاومة في الميدان إلى محور للمقاومة وخلق تيارا في المنطقة لا يمكن تدميره، مؤكدين أن الدبلوماسية هي جزء من هذه المدرسة ولا يوجد انفصال جوهري بينهما.
رغم التطورات المتسارعة في المنطقة وتعدد الروايات فيها، تبقى ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني حية في قلوب الشعب والحكومة الإيرانية ومنارا استراتيجيا للبلاد.
قال رئيس هيئة الحج الشعبي العراقية فالح الفياض أن قادة النصر مضوا على طريق الشهادة بعد أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن والمقدسات. الفياض وفي كلمته في الحفل الرسمي لتأبين قادة النصر أكد أن إيران ولبنان قدمت تضحيات كبيرة في المسيرة الجهادية، مشيدا بدور البلدين البطولي خاصة ما قام به السيد الشهيد حسن نصر الله. هذا وشدد على أن الحشد قدم نموذجا كبيرا في التفاعل الشعبي الذي يسنده الدولة، مبينا أن ما قدمه العراق من تضحية كبيرة هو في سبيل الحرية. أفادت مصادر سورية أن كيان الاحتلال يعمل على تثبيت احتلاله في المناطق الجنوبية للبلاد، وأشارت المصادر إلى تعبيد جيش الكيان الطرق الواصلة بين نقاط عسكرية أنشأها في ريف دمشق والقنيطرة وريف درع الغربي، لافتا إلى تحصين هذه النقاط بكتل أسمنتية وكاميرات مراقبة. وتؤكد المصادر سيطرة الاحتلال على أهم 6 مسطحات مائية جنوب البلاد، معتبرة ذلك تهديدا للأمن المائي في الجنوب وبعض أحياء دمشق. كما وأكدت مصادر سورية تعرض الموقوفين بالعملية الأمنية التي تنفذها السلطات الحاكمة بمحافظة حمص الانتهاكات. المصادر أكدت أن أكثر من 900 معتقل في حمص لا يزال مصيرهم مجهولا، مضيفة أن العديد منهم خضعوا للتسوية في السابق. هذا ولفت الأهالي إلى وقوع عملية سطو عقب مهام التمشيط التي تجريها قيادة العملية العسكرية مع اقتياد عدد كبير من الشبان إلى مناطق مجهولة. وفي سياق متصل، قتلت سيدتان وأصيب شاب بجروح خطيرة جراء اقتحام مجموعة مسلحة منزلهم في حي جبل الجندلي والاعتداء عليهم بالسكاكين. أكد القيادي في حزب الله وفيق صفا أن الحزب أكثر قوة مما كان وسيكون حاضرا في جميع الاستحقاقات. وقال صفا إن الحزب لن يغيب عن أي شأن داخلي، مشيرا إلى عدم وجود أي فيتو للحزب بخصوص أي مرشح لرئاسة الجمهورية باستثناء سمير جعجع الذي وصفه بمشروع فتنة وتقسيم. حول هذا الموضوع نستمع معكم لهذا التقرير.
شكل مرور 100 يوم على استشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مناسبة لإطلاق العديد من المواقف التي قاربت المشهدين الداخلي والإقليمي، لا سيما استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستشراف ما ستحمله جلسة الخميس المقبل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية من نتائج. أكد خلالها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا في أول إطلالة له بعد محاولة اغتياله أن الحزب ماض بالتنسيق مع الدولة، مشيرا إلى أن الحزب أكثر قوة مما كان عليه وسيكون حاضرا في جميع الاستحقاقات. كما أعلن اللافيتو للحزب على أي مرشح رئاسي باستثناء سمير جعجع، واصفا إياه بمشروع فتنة وتقسيم.
احنا ما عنا فيتو على قائد الجيش، الفيتو الوحيد اللي نحن عنا إياه هو على سمير جعجع، لأنه مشروع تدميري ومشروع حرب ومشروع فتنة في البلد. ما دون ذلك منفتحين، وهذا الموضوع يديره الرئيس نبيه بري مع حزب الله ومع سائر الحلفاء. حزب الله لا تكسره الرياح ولا العواصف، حزب الله أقوى من الحديد، عزيمته أقوى من الحديد، صلابته أقوى من الحديد، لأنه يستمد قوته من الله تعالى.
المشاركون في المئوية أكدوا وقوفهم إلى جانب المقاومة في خياراتها السيادية، معتبرين أن دماء الشهداء لا سيما الشهيد الأسمى هي من تصنع النصر وتحمي الأرض.
نوجه رسالة وفاء لحزب الله وللشعب اللبناني بكل فئاته ومكوناته على وقوفهم إلى جانب دعم القضية الفلسطينية ودعم قطاع غزة ودعم المقاومة.
نحن سائرون على هذا الخط ونحن مع المقاومة إلى آخر نفس إن شاء الله وبإذنه تعالى.
وكانت لجنة العمل الاجتماعي في حركة حماس نظمت وقفة شعبية شارك فيها جمع من أبناء المخيمات الفلسطينية، وضعت خلالها أكليل الزهر وسط تأكيد على مبايعة المقاومة نهجا وخطا حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.
100 يوم على ارتقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شهيدا أسمى وأغلى على طريق القدس وحماية لبنان، ولم تتبدل الخيارات. من جهة، المقاومة ثابتة ومتوثبة لحماية الأرض، ومن جهة أخرى لصناعة وطن سيادي حقيقي لكل أبنائه.
وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف محطة أوروت رابين للكهرباء في حيفا بصاروخ فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تمت بنجاح، موضحا أن الهجوم جاء كرد على مجازر الاحتلال بحق سكان غزة وفي إطار الرد على عدوان الاحتلال على بلدنا. كما وشدد سريع على أن اليمن مستمر في تأدية واجباته الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وحداتهم لن تتوقف ما لم يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن أهل غزة. دان الطهران الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية لمحافظة صعدة شمالية اليمن. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر تكرار هذه الاعتداءات انتهاكا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها ومسألة مخالفة لمبادئ القانون الدولي، محذرا من تسبب هذه الأنشطة العدوانية بالمزيد من انعدام الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا. ارتكبت قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر بحق المدنيين في غزة، وصل من المشافي نحو 90 شهيدا وعشرات المصابين. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,800، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 109,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وقد نسفت قوات الاحتلال مبانية في جباليا النزلة شمال القطاع وحي الصفطاوي شمال غرب غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم الشابورة برفح جنوبي القطاع. هذا وقالت مصادر فلسطينية أن المفاوضات الجارية في الدوحة حول تبادل الأسرى مع كيان الاحتلال تمر بمرحلة حاسمة. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى توجه رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي بارنيع إلى قطر للتنسيق مع وسطاء قطريين وأمريكيين. للمزيد من التفاصيل نتوقف وهذا التقرير.
مرحلة حاسمة في مصير المفاوضات بشأن تبادل الأسرى التي تجريها حركة المقاومة الفلسطينية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برينياع توجه إلى الدوحة للتنسيق مع وسطاء قطريين وأمريكيين، وذلك في محاولة جديدة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين كيان الاحتلال وحركة حماس. هذا بينما تحدثت أوساط داخل الاحتلال عن تقدم بطيء في المفاوضات ووجود ثغرات لا زالت قائمة، بينما حملت المعارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية تجاه استمرار احتجاز الأسرى، مضيفة أنه يماطل من أجل مستقبل حكومته وأنه لا يهتم بملف المحتجزين في غزة. إلى ذلك صرح مسؤول فلسطيني أن جولة المفاوضات الجديدة تعتبر حاسمة لمصير الصفقة، كاشفا عن أن الوسطاء تمكنوا من تقريب وجهات النظر وأن الجانب الفلسطيني ينتظر رد الحكومة الإسرائيلية بعد اجتماع سيعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء والمسؤولين. وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط داخلية على حكومة الاحتلال للمطالبة بتحقيق اتفاق نهائي، حيث خرجت تظاهرات في كيان الاحتلال طالبت بالإسراع في إيجاد حلول وإبرام صفقة، خاصة بعد نشر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة ليري الباج، حيث قالت فيه إن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ليسوا في سلم أولوياتها حكومة وجيش الاحتلال.
اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خطيرة أثر انهيار مبنى شمالي قطاع غزة. واشتبكت كتاب القسام بالتعاون مع إسرائيل القدس مع قوة إسرائيلية غرب بيت لاهية شمال القطاع. هذا وأكدت الكتائب استخدامها قنابل يدوية مع القوة التي كانت مؤلفة من 10 جنود، مشيرة إلى ملاحقة الفارين من أفرادها والإجهاز عليهم من مسافة صفر. بدورها أعلنت سرايا القدس تنفيذ مقاتليها إغارة على منزل تحصن داخله مجموعة جنود في مخيم جباليا، فيما دك كتاب الأنصار وكتاب أبو علي مصطفى بالصواريخ موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في جحر الديك جنوبي غزة. تجددت الاشتباكات بين أجهزة أمن السلطة الأمنية الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، واندلعت الاشتباكات بعد تصدي المقاومين لمحاولة قوات السلطة التقدم نحو المخيم المحاصر منذ أكثر من شهر، فيما دعت هيئات فلسطينية السلطة لوقف عملياتها في جنين. ومنذ الشهر الماضي تواصل السلطة الفلسطينية عملياتها العسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة عناصر خارج عن القانون، فيما اتهمت الفصائل الفلسطينية أجهزة السلطة بملاحقة المقاومين. أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. وفي القدس المحتلة اعترف جيش الاحتلال باعتقاله فلسطينيين اثنين في أعقاب تسللهما إلى معسكر قيادة الجيش الوسطى، في حين فتحت سلطات الكيان تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الخرق الأمني. وفي جنين استشهد الفلسطيني حسن ربايعة برصاص جنود الاحتلال بعد محاصرة منزله في بلدة ميثلون. وحول استشهاد الفلسطيني حسن ربايعة برصاص قوات خاصة إسرائيلية، تابعوا هذا التقرير.
أكثر من 30 رصاصة قتلت الفلسطيني حسن ربايعة أمام منزله في بلدة ميثلون جنوبية جنين في الضفة الغربية. قوات خاصة إسرائيلية اغتالته وصادرت جثمانه.
نزل عن الدرج، طلع من الباب على طول طخوه، طلعت من الباب من الشباك، قال لي صوبوا علي، قالوا لي فوتي أو من طخك. بكاي مرمي على الأرض يعني متصوب بجريه ودمه على الأرض. بعد ما سكرت الشباك رد طخوا عليه أخرى مرة، مجرد ما أنه نزل وطخوا عليه نسي جواله هون فوق، رن رقم سلكم، رديت قال لي أنت سلميني حسن، قلت له صرت أصيح عليه هو ضابط يعني إسرائيلي، قلت له حسن تحت وانتو طخيتوا عليه شو بدك، قال لي سلميني حسن وخلص.
كان ضابطا بالسلطة الفلسطينية مكلوما على ابنه الذي ارتقى شهيدا قبل أشهر برصاص الاحتلال.
اللي صار انه صبح قوات الاحتلال داهمت البيت بعد أذان الفجر يعني، لما شعر فيهم ابني نزل يفتح الباب واطلقوا عليه النار مباشرة، اطلقوا عليه النار وسقط على الأرض وتركوه حتى استشهد.
أما في مخيم جنين فلا تزال أجهزة السلطة تشتبك مع المقاومين وتحاصر المخيم ضمن العملية العسكرية، والأوضاع الإنسانية في المخيم باتت غاية في الصعوبة. الناس هنا بدأوا بالتعايش مع الحصار رغم رفضهم لما يجري.
تتخيلي بني آدمين عايشين لا مي ولا كهرباء ولا شيء، شو بتتخيل تكون حياتهم يعني؟ صعب جدا للغاية، والحمد لله الله يصلح الحال بس ويهدي النفوس ويرجع كل شيء لمجاري.
رصاص الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين المقاومين في كتيبة جنين وأجهزة السلطة الفلسطينية، فدماء الفلسطينيين جميعا بنظر منظومة الاحتلال واحدة يجب سفكها.
ومع ختام الحصاد تذكير بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد تغيير الشهيد سليماني مدرسة المقاومة إلى محور غير قابل للتدمير. الكيان الإسرائيلي يعمل على تثبيت احتلاله للمحافظات الجنوبية في سوريا. وجيش الاحتلال يعترف بإصابة أحد جنوده بجروح بليغة شمالية قطاع غزة. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتنا خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الكيان وتداعيات استمرار العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في موقع المقاومة في لبنان وتحذيراتها للعدو؟ ماذا عن العامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة؟ الكيان وتداعيات استمرار العدوان موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، نبدأ من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 57 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,717 شهيدا وإصابة 108,856 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الغارات الإسرائيلية لا تزال متواصلة وبشكل مكثف، ونبدأ هذه المرة من المنطقة الوسطى من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي النازحين وسط مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين على الأقل وإصابة 28 آخرين بجراح، بعضهم بجراح بالغة الخطورة، نقلوا إلى مشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قصف في ساعات الظهيرة مجموعة من حراس المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين. لكن أعنف الغارات تبقى في مدينة غزة التي تتعرض لغارات على مدار الساعة لليوم الثالث على التوالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا قرب دوار السرايا في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة 10، ولا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن ناجين تحت أنقاض المربع السكني الذي استهدف منزل لعائلة العشي. الأمر تكرر في شمال مدينة غزة في حي الشيخ رضوان. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا آخر، وهناك عدد من الإصابات بدأت تنقل إلى المشفى المعمداني. والغارات أيضا شملت حي الشجاعية الذي استشهد فيه 15 مواطنا، وباقي أحياء مدينة غزة كالصبرة وتل الهوى. في جباليا النزلة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات دامية هذا اليوم، أدت لاستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل في مخيم جباليا في منطقة الجرن داخل المخيم، وفي محيط مشفى كمال عدوان، وفي محيط أيضا مشفى العودة الوحيد الذي لا زال يعمل في منطقة شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل غاراته الجوية العنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وستة شهداء حتى هذه الساعة ارتقوا في سلسلة غارات متفرقة، شهيدان وسط المدينة، شهيدان شمال المدينة، واثنان في منطقة المواصي قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر غارات متواصلة حتى هذه الساعة. حسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك عدد كبير من الشهداء خلال الساعات الماضية، وهذا اليوم حتى هذه اللحظة تقدر أعداد الشهداء بنحو 40 شهيدا.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حركة حماس أطلقت خلال الأيام التسعة الماضية نحو 20 صاروخا من قطاع غزة، بينها 14 صاروخا من شمالي القطاع. وأعلن الجيش من جهته أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة نتيفة عسرة في غلاف غزة. من جهتها أشارت القناة 12 العبرية إلى أنه لليوم 9 على التوالي يتم تفعيل الإنذارات بسبب إطلاق الصواريخ من القطاع. وفي أواخر كانون 1 ديسمبر الماضي أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه سديروت بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونيرعام في غلاف غزة. وأفاد مراسل القناة 13 العبرية بوقوع أضرار في كيبوتس نيرعام في غلاف غزة عقب سقوط صواريخ. ووصفت صحيفة يديعو تحرنوت الحدث بالأمر المدهش والاستثنائي. وفي السياق أكد الوزير السابق في حكومة العدو حايم رامون في وقت سابق أن الإنجازات التي حققها الجيش في ساحات الحرب خارج غزة تؤكد عمق الفشل في القطاع بعد عدم القدرة على تحقيق الهدف الرئيس للحرب، وهو إسقاط حكم حماس والقضاء على قدرتها العسكرية. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين تصدي مقاتليها في سرية ميثلون لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، وحيث استهدفوا قوات الاحتلال والآليات بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون في قضاء مدينة جنين واعتقلت مصابا خلال حصارها أحد المنازل في البلدة. في غضون ذلك، كتائب شهداء الأقصى زفت الشهيد القائد الميداني حسن علي ربايعة عقب خوضه اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين. وبالتزامن، خاض مقاتلو كتائب شهداء الأقصى نابلس اليوم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس من عدة محاور، وذلك بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة. وفجرا اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس من عدة مداخل وانتشرت في محيط البلدة القديمة وفرضت طوقا عسكريا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني، كما اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها من دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة وجرى نقلها إلى المستشفى. وفي مخيم عقبة جبر جنوبية أريحة اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد أسيرين محررين. وأوضح مسؤول نادي الأسير في أريحة والأغوار عيد براهمة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين خالد عز الدين أبو دية وعدي خليل سعيد كمال بعد دهم وتفتيش منزليهما، كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة الخليل. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وإبراهيم وليد صبارنة من بيت أمر شمالا، وخالد أحمد أبو تركي ومحمد إبراهيم وزوز ومحمد أبو حديد من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل بعد دهم وتفتيش منازلهم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، المشروع لم يسقط وكل ولادة يترافق فيها الأمل والألم، ومن نتائج معركة أولي البأس التي هي ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال كان تجديد الثوابت وتوضيح المعالم للمرحلة المقبلة مع الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم. في ذكرى القائدين العزيزين الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس، كان تأكيد الشيخ قاسم أنه بعد أولي البأس لا إمكانية في أن يستمر الاحتلال في لبنان من دون مقاومة، ولا إمكانية في أن يتمكن العدو من الاجتياحات كما يريد، ولا إمكانية لكي يؤسس منطقة خاصة أو ينشئ جيشا له. وبعد هذه المعركة كسرت شوكة هذا العدو بمواجهة غير مسبوقة من المقاومة وشعبها الصامد والجيش الوطني، وما التضحيات الكبيرة إلا معبر لبقائنا أعزة. والخيار الثابت هو المقاومة إيمانا وعملا، والصبر على الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار مرتبط بقرار المقاومة التي يعود لقيادتها تقرير متى تقاوم وكيف، وهي التي تضع قواعدها، ولا يوجد جدول زمني، وقد ينفد صبرنا خلال 60 يوما، وقد يستمر كما قال سماحته.
قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة والسلاح الذي تستخدمه. يعني ما حدا يتصور أنه والله موجود مقاومة، يعني كل ما يحصل حادث على المقاومة أن تتصدى، على المقاومة أن ترد. لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة، لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة 60 يوما في الاتفاق. لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يوما، ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يوما. صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية. قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوما، وقد يستمر. هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر.
وفي ظل الصبر الذي تبديه المقاومة الإسلامية في لبنان وتحذر العدو من مغبة الاستمرار في الخروقات، يواصل رجال المقاومة في غزة تصديهم لقوات الاحتلال وتكبيدها المزيد من الخسائر، إلى جانب استهداف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ، والتي تصاعدت حدتها مؤخرا، مما دفع بالكثير من المحللين الصهاينة للتساؤل عن جدوى المعركة التي يخوضها جيشهم في غزة. وإلى جانب غزة تتعالى الصواريخ اليمنية مستهدفة كيان الاحتلال، واضعة المحللين والمسؤولين الأمنيين أمام الامتحان الصعب الذي يفرضه اليمن على الكيان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تضرب الصواريخ اليمنية معنويات المستوطنين الصهاينة قبل أن تدوي أصواتها في آذانهم، وتلهب نيرانها مستوطناتهم في ظل إقرار صهيوني بأن الجبهة اليمنية باتت أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاحتلال، والتي تتطلب إعدادا وخططا طويلة الأمد وبنى تحتية واسعة لمواجهة طويلة لن تنتهي قريبا، بل ستتحول إلى جبهة استنزاف لكيان العدو.
الحرب لم تنتهي، ونحن لا نزال في حرب على الجبهة اليمنية مع الحوثيين، وكذلك هناك أمور تحصل في الشمال، وكذلك مقابل حماس. وأعتقد أن من وعد شعب إسرائيل بجنة من الورود خلال عام كان مخطئا، وعلى ما يبدو إن هذا الأمر سيستمر.
أولا أريد أن أقول أننا نعرف الحوثيين منذ سنوات بعيدة، وقد كنا هناك ومنعنا عمليات تهريب للسلاح بين الحوثيين والفلسطينيين عبر السودان، وهذا الأمر حصل قبل سنوات عديدة. وفي بداية الحرب حاولت أن أقنع عدة جهات أن هذا القمقم سيتحول إلى مارد إذا لم نعالجه مسبقا في بداية العام الماضي، ولم يتم الإصغاء إلى هذا الكلام، وقد وصلت الأمور إلى حيث رأينا.
هذه الوقائع تركت أثارها الواضحة على حسابات الاحتلال الذي بات يدرك الكلفة الكبيرة للجبهة اليمنية، والتي تشكل اختبارا صعبا أمام منظومات الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية، والتي فشلت مرارا في إسقاط الصواريخ اليمنية.
في الجيش الإسرائيلي يترسخ الإدراك أن أحدا لن يقوم بالعمل ضد الحوثيين نيابة عنا، وأن سياستنا في هجوم هنا وهناك غير كافية، أي أن هناك حاجة لبناء بنية تحتية لمعركة متواصلة ومتراصة ضد اليمن. وهذا حدث دراماتيكي، الصاروخ الذي أطلق نحونا فجرا قيمته 250 ألف دولار والقرار من قبلنا بإطلاق صاروخ حيتس أو اثنين هي بتكلفة 4 ملايين دولار لكل صاروخ، وهذا يعني أننا إن أطلقنا صاروخ حيتس لزيادة احتمال الاعتراض فإن اقتصاد هذه الحرب هي ليست لصالحنا أبدا ونحن لا نخاطر. فمنذ صواريخ يافا ورمات أفعال لا نخاطر بها ونقوم بكل الجهود لاعتراض الصواريخ من دون أن نقتصد، لكن هذه الصواريخ الاعتراضية ستكون ناقصة لدينا.
اليمنيون معجبون بحملهم لراية محور المقاومة من أجل الشعب الفلسطيني وأن يطلقوا نحونا الصواريخ والطائرات المسيرة وتشغيل صفارات الإنذار في إسرائيل، وهذا الأمر سيستمر وهم يركزون جهودهم لإطلاق صواريخ بشكل أوسع، أي ليس صاروخا واحدا في الليلة إنما عدة صواريخ أو صاروخ وعدة طائرات مسيرة، وهذا ما يريدون فعله وهم يستعدون إلى معركة مستمرة طويلا مع إسرائيل والولايات المتحدة.
خبراء الصهاينة دعوا إلى إسقاط أي رهان على دور أمريكي أو غربي أو تحالف إقليمي يمكن أن يعمل نيابة عن الصهاينة في وجه اليمنيين بعد أن أثبتت تجربة 15 شهرا الأخيرة فشل هذا الرهان.
شكرا للزميل طلال درويش. ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا عن موقع المقاومة في لبنان وتحذيراتها للعدو؟ وماذا عن العامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة؟ هذه المحاور تأتي في سياق موضوعنا لهذا اليوم، الكيان وتداعيات استمرار العدوان. نتابع في لقائنا هذا التطورات على صعيد القطاع وكذلك ساحات الإسناد والمقاومة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نتابع معا لقائنا هذا وسيكون معنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا هلا بكم.
أستاذ حسن، العدوان يتواصل على غزة لليوم 57% حاصدا المزيد من المدنيين والأبرياء، فيما المقاومة تسجل حضورها على الأرض وتستهدف مستوطنات غلاف غزة بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
مؤشرات استمرار العدو بعدوانه على قطاع غزة كلها دلائل توضح قضية واحدة، بأن العدو وبالرغم من كل الإجرام التي يقوم به ويستهدف المدنيين حتى الآن لم يحقق أي عنوان عسكري أو لديه أي عنوان نصر بشأن الحرب التي شنها على غزة حتى يومنا هذا. وهذا ما يوضحه أيضا انتقادات المحللين في إعلام الاحتلال والانتقادات التي يتلقاها جيش الاحتلال على مستوى أيضا ضباط عسكريين سابقين في جيش الاحتلال، بأن المعركة التي يخوضها هذا الجيش في يومنا هذا حتى يومنا هذا في قطاع غزة لم تشد يعني بوضوح إلى أي معنى لنتائجها على المستوى الاستراتيجي. من المعروف دائما إلى أن أي عمل عسكري لديه يعني النتائج السياسية ستحقق على الأرض أو لديها أهداف سياسية للتحقيق على الأرض، إلا أن هذا العدوان لا من قريب ولا من بعيد يشير إلى وضوح أي رؤية سياسية لهذا العمل العسكري.
نعم.
وهذا ما يتناوله المحللون والقادة العسكريون السابقون في جيش الاحتلال، وينتقدون به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعدم وضوح رؤية حول القطاع أو اليوم الأول لغزة ما بعد الحرب. وضعت عدة خطط على صعيد القطاع، منها خطة الجنرالات لترحيل أهل القطاع، إلا أن أهلنا ما زالوا صامدين هناك. كان هناك عدة محاولات لترحيل أهلنا من شمال القطاع، إلا أن أهلنا يثبتون يوما بعد يوم إلا أنهم ثابتون في أرضهم. وكذلك الأمر عمليات المقاومة، وبعد طول هذه المدة التي ذكرتم أنها 457 يوم من المعارك، ما زالت المقاومة تسجل ضرباتها ووجودها على الأرض من خلال استهداف القوات المتوغلة في القطاع، بالإضافة إلى الصواريخ التي تستهدف بها مستوطنات غلاف غزة.
نعم. طيب، في جبهة لبنان، المقاومة على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حددت أنها صاحبة القرار بمسألة مدة 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال. هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
هناك العديد من التساؤلات يعني تم طرحها على مستوى الساحة اللبنانية بخصوص يعني الصمت التي تبديه المقاومة حيال الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني في جنوب لبنان، في القرى الأمامية لجنوب لبنان. والكل يعرف أن هناك قرار بوقف إطلاق النار، والعدو الصهيوني يخرق هذا القرار بشكل يومي. وكان على المقاومة أن يعني تعطي الرد بهذا الصدد، وجاء الرد على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن صبرنا غير محدود، ممكن أن ينتهي ما قبل مدة 60 يوم، وممكن أن يطول ما بعد 60 يوم، وهو الفترة التي من المفترض أن تنسحب بها قوات الاحتلال من جنوب لبنان. وبذلك كان هناك عدة تصريحات من قبل قادة المقاومة قبل أيام عدة بأن الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني في القرى الأمامية بالخط الأمامي بجنوب لبنان لا يمكن للمقاومة أن تصمت عليها. نعم، المرحلة هذه بيد الدولة اللبنانية، وعلى الدولة أن تثبت مكانتها في مواجهة هذه الخروقات. إلا أن المسألة اليوم تصاعدت حدتها، وبدأ يعني على صعيد القاعدة الشعبية المقاومة بدأت تساؤلات أن المقاومة أين هي. ولذلك جاء رد الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد بأن صبرنا ممكن يعني أن لا يطول إلى 60 يوم.
نعم.
ممكن أن يمتد إلى ما بعد 60 يوم، والمقاومة دائما لها كلمتها. التصريح السيد نعيم قاسم أو الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد جاءت قبل أيام، يعني من المفترض أن يصل المبعوث الأمريكي الذي رعى مسألة وقف إطلاق النار، وهو هوكشتاين، من متوقع وصوله يوم الخميس إلى لبنان.
نعم.
والحكومة اللبنانية بالإضافة إلى القاعدة عريضة من الشعب اللبناني ستطرح التساؤلات على هذا المسؤول بصدد إيقاف هذه الخروقات، وأن لم يكن هناك أي أجوبة بهذا الصدد، سيبدأ بالطبع عمل المقاومة في جبهة جنوب لبنان.
طيب، اليمن يواصل إسناده لقطاع غزة، المقاومة الفلسطينية بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها، هل حسم العامل اليمني مكانته في معادلة الصراع؟
بالطبع ما يقوم به اليوم من إسناد لشعبنا الفلسطيني في غزة ومقاومتنا الفلسطينية واضح المعالم تماما، خاصة وأن اليمن الذي كثيرا ما عرفناه باليمن السعيد هو لديه اسم آخر، وهو جزار الأمبراطوريات. وهنا تبدو الملامح واضحة تماما بأن اليمنيون قرروا الإسناد نظرا للعقيدة الدينية والعقيدة التاريخية التي يحملونها في مواجهة الاستعمار، وفي إيمانهم العقائدي والعميق في مسار التاريخ. وهنا القضية واضحة وتماما. كان كل مدة أسبوع يقوم اليمن بإطلاق صاروخ أو بعدد من المسيرات. اليوم عملية إطلاق الصواريخ تجري بشكل يومي، ويبدو أنه قرر وبصورة استراتيجية تماما. القيادة اليمنية اتخذت قرارها بمواصلة إسناد غزة من خلال عملياتها الصاروخية اليومية وتطور، وخاصة وأن نوعية هذه الصواريخ قد تطورت من صواريخ باليستية إلى صواريخ فرد صوتية. وهناك عملية كما قال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع، بأن هناك تطوير في نوعية الأسلحة التي ستستخدم مستقبلا في عملية إسناد، التي ستستخدم مستقبلا في إسناد المقاومة في غزة ومساندة أهلنا في غزة في مواجهة العدو الصهيوني.
طيب في ظل هذه التطورات، غزة، لبنان، اليمن، يمكن يعني كيف يمكن تناول هذه التطورات والتحديات؟ كيف ستنعكس على المنطقة؟
انعكاس على المنطقة بأن ما زلنا بالرغم من كل التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرا خاصة على الساحة السورية، إلا أن المعادلة قائمة، هي محور المقاومة والمحور الآخر الذي أخذ منحى التطبيع مع العدو الصهيوني، بالطبع برعاية غربية وبرعاية أمريكية. إلا أن محور المقاومة ما زال يجسد موقفه على الأرض من خلال المواجهة التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، مواجهة خروقات الاحتلال، المقاومة في غزة من خلال عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوخلة داخل القطاع واستهدافها لمستوطنات غلاف غزة بالصواريخ، وهذا التصعيد ظهر مؤخرا من خلال المقاومة الفلسطينية في غزة باستهداف مستوطنات الغلاف بالصواريخ، بالإضافة إلى التطور على الساحة اليمنية. وهنا أيضا علينا أن لا ننسى المقاومة الإسلامية في العراق التي لها دور كبير أيضا في عمليات الإسناد، والتي تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، والتي أكدت في ذكرى الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أنها لن تدخر أي جهد في دعم مقاومتنا وشعبنا في غزة.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني.
يا هلا بكم،
حياكم الله.
علي 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 صليتك، علي 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 غزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتلة. علي 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 صليتك، علي 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 غزة تكبر وتصلي عالمحتل ارميها ورد الأرض المحتلة. ارميها من سهل لو تل ارميها مطرح ما تخلي، ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي. ارميها من سهل لو تل ارميها مطرح ما تخلي، ارميها وراية نصرك فوق القدس تعلي. علي 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 صليتك، علي 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 علي.
شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ حسن نمر لحضوره في الاستوديو ومشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان الكيان وتداعيات استمرار العدوان، وحديثه حول رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال عدوانه، وأيضا موقع المقاومة في لبنان وتحذيراتها للعدو، والعامل اليمني في معادلة الإسناد لغزة. نتابع من اليمن أيها الأحبة، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد استهداف القوة الصاروخية اليمنية محطة كهرباء أوروت رابين التابعة للاحتلال جنوبية منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وفي بيان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تحققت هدفها بنجاح، وأنها تأتي ردا على المجازر في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء أوروت رابين التابعة للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. إن اليمن العزيز قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزة سوف تستمر بعون الله بالتزامن مع التطوير المستمر للقدرات العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتستجيب لظروفها وأهدافها، وعلى رأسها إجبار العدو الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 رجب 1446 للهجرة، الموافق 5 يناير 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وإلى لبنان، حيث التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. نستمع حول هذا الموضوع إلى الزميل حسان الزين.
خروقات عدة اليوم قام بها جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة كانت بين الحين والآخر، يعني تتمثل بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه القرى الجنوبية من أماكن تموضع العدو الإسرائيلي إن كان داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي اللبنانية الأخرى، وأيضا إن كان من خلال يعني تمشيط كان ينفذه العدو من بعض مواقعه المعادية، لا سيما في منطقة مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وفي تلال كفرشوبة المحتلة، حيث كان ينفذ عمليات تمشيط باتجاه مزرعة بسطرة ومحيطها. أيضا كانت بلدة مارون الراس تتعرض اليوم لعمليات تمشيط، مدينة بنت جبيل كان لها نصيب، أيضا الخط الحدودي ما بين حولة ومركبة كان أيضا يتعرض لتمشيط من الجهة المعادية. إلى ذلك كانت آليات الاحتلال وهي تتحرك في بلدة الناقورة التي يواصل العدو عمليات التجريف فيها، كان ينفذ أيضا عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أحياء البلدة ومنازل البلدة التي عمل على تجريف عدد كبير منها في الأيام الماضية، في حين كان يجري الحديث عن يعني استعداد العدو للانسحاب من هذه البلدة بعد أن سحب جزء أساسي من القوة المعادية التي كانت تتموضع وتجرف وتعتدي على بلدة الناقورة، وهي الفرقة التي أو هي القوة التي عجزت عن دخول الناقورة طوال 67 يوما من القتال. دخلت الناقورة بكل أريحية بعد وقف إطلاق النار ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حالها حال الكثير من النقاط الحدودية التي توغى العدو الإسرائيلي إليها يعني انتقاما بعد وقف إطلاق النار. أيضا اليوم العدو الإسرائيلي وبعد أن كان قد أوقف تحركات في منطقة عين الزرقاء بين علم الشعب وطير حرفة والنقورة، عاد وأدخل قوامها 5 آليات هامر بعد ظهر اليوم، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة. أيضا دورية أخرى كانت تضم عدد من الآليات المدنية دخلت من منطقة عرب العرامشة مقابل الظهيرة إلى الظهيرة وعلم الشعب وتحركت بعد ظهر هذا اليوم في تلك المنطقة. أيضا العدو الإسرائيلي وفي سياق اعتداءاته كان قد نفذ 3 عمليات تفجير في بلدة شيحين الجنوبية، وكان أيضا نفذ أعمال تجريف في بلدة مارون الراس بعد أن دخلت قوة معادية فيها آليات ودبابات ميركافا باتجاه مارون الراس، عملت على تنفيذ عملية تمشيط باتجاه بنت جبيل وأطلقت قذيفة دبابة باتجاه أحد المنازل عند أطراف مارون بنت جبيل دون وقوع إصابات. إلى ذلك أيضا اعتداءات على مستوى الاستباحة الجوية للأجواء اللبنانية، الطائرات المسيرة على اختلاف أنواعها كانت تحلق اليوم في جنوب لبنان إن كان جنوبي نهر الليطاني أو حتى شمال نهر الليطاني. إلى ذلك أيضا المحلقات التي يعتمد العدو الإسرائيلي عليها بشكل واسع مؤخرا أيضا تحلق في أجواء هذه هذه المنطقة خاصة خلال ساعات الليل. إلى ذلك الجيش اللبناني يواصل تنفيذ بعض الإجراءات التي تكون كفيلة للجيش لكي يعزز انتشاره في الجنوب. يستمر الجيش في نقل وحدات قتالية إلى منطقة جنوب نهر الليطاني لتدخل في عديد هذا الانتشار المستجد للجيش. أيضا كان الجيش يعمل على نقل آليات اليوم إلى أطراف بلدة شمع لناحية طير حرفة وتحديدا منطقة قريبة من مثلث طير حرفة الجبين تمهيدا لدخول الجيش إلى تلك المنطقة، ما يعني أننا قد نكون في الأيام والساعات القادمة أمام عملية انتشار مستجد للجيش اللبناني في تلك المنطقة. كل هذه التفاصيل يعني هي تكون قيد المتابعة، وستكون قيد المتابعة بطبيعة الأحوال في الأيام القادمة.
نعم، وفي مجلس الأمن الدولي إدانة واسعة للجيش الصهيوني باستثناء واشنطن التي تجهد لتبرير جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي في قطاع غزة. الزميلة هدى مكي والتفاصيل في تقريرها.
الكوارث والجرائم الإنسانية في قطاع غزة مستمرة أمام أعين العالم. إدانة أممية جديدة جاءت على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر توركة، والذي أدان بشدة الهجمات الصهيونية الأخيرة التي طاولت آخر الصروح الطبية في القطاع المحاصر.
شنوا هجمات متعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتلقى فيها المرضى والجرحى العلاج، يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعية وطرقة لجريمة حرب. ادعاءات إسرائيل بأن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية لم تتبعها إسرائيل بإثباتات، وفي بعض الأحيان تتناقض مع المعلومات المتاحة.
تصريحات المسؤول الأممي جاءت خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الذي عقد بدعوة من الجزائر للبحث في الاستهداف الممنهج للمستشفيات والقطاع الصحي في القطاع.
قرابة 7% من سكان غزة قتلوا أو جرحوا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. 25% من الجرحى الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100,000 جريح يعانون إصابات دائمة غيرت حياتهم، وسيحتاجون إلى إعادة تأهيل ومساعدات طبية مدى الحياة.
بدوره مندوب فلسطين للأمم المتحدة رياض منصور أدان التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكب في القطاع منذ نحو 4 أشهر.
التطهير العرقي والإبادة الجماعية تحققت في غزة، والهجوم على المستشفيات هو جزء منها. إسرائيل هي التي تستخدم المستشفيات دروعا بشرية عندما تحتاجها متخفية بلباس مدني للقبض على فلسطينيين.
وفي كلمة منفصلة عن الواقع المأساوي ودعم بلادها للإبادة ماديا وعسكريا، كررت الدبلوماسية الأمريكية للأمم المتحدة دوروثي شاي ادعاءات كيان العدو بتحميل حماس المسؤولية عن مقتل الفلسطينيين. من جهته وجه مندوب روسيا انتقادات شديدة اللهجة للولايات المتحدة ودعمها للصهاينة، ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه مهووس بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ويدمر المستشفيات بتعمد.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الكيان وتداعيات استمرار العدوان كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا حول هذا الموضوع الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني في الاستوديو. نشكره على هذه المشاركة، كما نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحيكم أجمل التحية، وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الرشد الفردي والرشد الاجتماعي. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآية المباركة فيها بحوث مهمة للحديث. البحث الأول: ما معنى الرشد؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد هو وضوح الهدف ووضوح الطريق ومعرفة الحق من الباطل، وطبيعي هذا هدف كل إنسان يسعى للوصول إليه. كل واحد يتمنى أن لا تختلط الأوراق عنده، يعرف الحق، يعرف الهدف، لأن الإنسان يسعى